السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من اللقاءات في هذه الدورة العلمية في شرح الأربعين النووية. وبالأمس بدأنا في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. وشرحنا جزء من الحديث ونكمل الشرح، ونرجو أن ننتهي اليوم إن شاء الله من شرح الحديث التاسع مع بيان فوائده ما يستفاد منه. ويقرأ الليلة أحد طلابنا في المسجد النبوي هنا، نسأل الله أن يسدده. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الحديث السادس عن أبي عبد الله عن عمر بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. وقفنا بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني ذكر أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور واضحة في حكمها هي حلال، وهناك أمور محرمة، وهناك ما هو مشتبه لا يعلمه كثير من الناس. يعني أن هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن يعلمهن كثير من الناس. فإذا كثير لا يعلمها وكثير يعلمها. ولاحظ معي في التعبير النبوي أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس. لو قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليل، لكن لما قال لا يعلمهن كثير فإذن هناك من يعلمها وهم كثير أيضا. لماذا لا يعلمها هذا الكثير من الناس؟ العلماء يقولون: إما لعدم علمهم، وإما لضعف فهمهم، عنده حب لتحصيل العلم لكنه لا يستطيع أن يستنبط استنباطا صحيحا ففهمه فيه ضعف، وإما لتقصيره في البحث، عنده علم وعنده فهم لكنه مقصر في البحث. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فمن اتقى الشبهات، يعني تجنبها، فمن اتقى الشبهات تجنبها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ البراءة لدينه وعرضه، حصلت له البراءة لدينه وعرضه لأنه اتقى الشبهات. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لدينه يعني فيما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم وعرضه يعني فيما بينه وبين الناس. لماذا فيما بينه وبين الناس؟ لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه، وكذلك أيضا هو عرض نفسه أيضا لما يبعده عن براءة ذمته من جهة الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه جملة شرطية، لاحظ جملة شرطية، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من أتى الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. ما حكم الشبهات إذن؟ الأمور مشتبهة. حينما نتأمل هذه الجملة من الحديث نجد أنها تحتمل أمرين: الأول أن ممارسة إتيان الشبهات حرام، الثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. لكن عندما تتأمل أيها المبارك المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لك أي المعنيين أصح. المثال المضروب هو قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى يعني حول المكان المحمي. والراعي حول هذا المكان المحمي قال صلى الله عليه وسلم في وصف حاله: يوشك أن يقع فيه، يعني يقارب ويقرب أن يقع فيه. وهذا ظاهر لكم، لأن البهائم إذا رأت هذه المحمية، مع أنها مع من يرعاها، رأت أرضا مليئة بالعشب، فسوف تدخل هذه القطعة المحمية من الأرض، ويصعب على الراعي منعها. فكذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. بهذا المثال وضح لك المعنى، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال الذي ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربه صلى الله عليه وسلم يوضح لنا المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا هذه كما مر معنا من قبل أداة استفتاح. ما هي فائدتها؟ ألا ما هي فائدتها؟ فائدتها التنبيه على ما سيأتي. قوله: وإن لكل ملك حمى، يعني كل ملك له حمى، وهذا معروف من قديم الأزمنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. هذه جملة مؤكدة. بماذا؟ مؤكدة بإن وبأداة الاستفتاح التي هي ماذا؟ هي ألا. والمعنى: ألا وإن حمى الله محارمه. ما هو المراد من هذا الكلام؟ ما هو المقصود من هذه الجملة؟ المقصود التحذير، فإياك، هذا المقصود، إياك أن تقرب ما نهاك الله تعالى عنه، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه أيضا جملة مؤكدة بألا، وأيضا إن، والمعنى: ألا وإن في جسد كل إنسان مضغة، يعني قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني هذه المضغة وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. إذن رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. هذا هو شرح الحديث. ننتقل إلى الفوائد، ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ركز معي، ثلاثة أقسام. حلال بين هذا واضح، حرام بين هذا واضح، مشتبه هذا الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكمه، وكذلك كثير من الناس يعلمون حكمه. الفائدة الثانية أن سبب الاشتباه وكونه غير واضح حكمه قلة العلم وقلة الفهم والتقصير في التدبر. ممكن إنسان لا يتدبر، ممكن إنسان ليس عنده فهم صحيح، ممكن إنسان علمه قليل. فإذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس. ما الدليل على ذلك أن الاشتباه لا يكون على جميع الناس؟ الدليل الأول دليل من هذا الحديث نأخذه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس. يعني كثير يعلمون وكثير لا يعلمون. ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني من المعقول، فلو كانت النصوص مشتبهة، النصوص الشرعية لو كانت مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهول، وهذا محال ومتعذر وممنوع. فالقرآن بيان وتبيان لكل شيء، والسنة النبوية كذلك بيان وتبيان. من الفوائد يا أحبتي حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات، الأمور المشتبهة، ليتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. الإنسان يطلب العلم ويعرف الأحكام الشرعية، يعرف الأحكام الشرعية من خلال طلب العلم، أما الذي يتساهل أو يتكاسل فهذا يفوته معرفة الأحكام الخاصة بالمشتبه. من الفوائد أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. من الفوائد أيضا الحث على اتقاء الشبهات، نحن مأمورون باتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواس، وكان ذلك غلو، وكان ذلك تعمق. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بترك المشتبه ومأمور بالتورع. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. ماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانوا حديث عهد بكفر. وهذا حديث كما قلت لكم أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع في باب من لم ير الوسواس ونحوه من المشتبهات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر مثال من الواقع، قال: ومن هذا ما لو قدم أو ما لم مثال هذا لو أنك سافرت وزرت يهوديا أو نصرانيا وقدم إليك ذبيحة ذبحها، يقول الشيخ: لا تسأل هذا الرجل اليهودي أو النصراني، لا تسأله أذبحتها على الطريقة الإسلامية أو لا. لماذا لا تسأل؟ لأن الشيخ ابن عثيمين يقول: لأن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. الفائدة السادسة أن الواقع في الشبهات، الإنسان الواقع في الشبهات هو في الحقيقة يقارب أن يقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من الفوائد في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة، ضرب المثل المحسوس ليتبين به المعنى الذي يريده صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا سد الذرائع، سد الذرائع يعني أن كل ذريعة توصل وتوصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع الإنسان في المحرم. من الفوائد أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وهذا يجعلنا نعتني بإصلاح القلوب. وكذلك من الفوائد أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا صلحت، يعني هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هنا مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين وأتحفكم بها، يقول الشيخ: هل في هذا الحديث دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب، يقول الشيخ: نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب. يقول الشيخ: والقرآن شاهد بهذا، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه في أي سورة يا أحبتي؟ في سورة الحج، وهي الآية 46. ثم يورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سؤالا ويذكر الجواب عليه. السؤال هو: كيف تعلق العقل بالقلب؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجواب: هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به، فلا يرد أحد علينا إشكال فيقول. يعني بعض الناس أوردوا على الشيخ وأوردوا على بعض العلماء إشكال، ما هو الإشكال الذي أوردوه؟ قالوا: لو ركب، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، قال: لو ركب قلب كافر في جسم رجل مسلم، أجرى عملية وزرعت قلب وركب قلب كافر من الكفار في قلب رجل مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه، يقول الشيخ: أيكون هذا المسلم كافر؟ يقول الشيخ: لا ندري، لأننا لا ندري كيف تعلق القلب بالعقل، والله أعلم. لكن بعض أطباء علم جراحة القلب ذكر أن هذا حصل، وأن المسلم استيقظ من العملية يذكر الله ويهلل ويكبر، فالله أعلم بالكيفية الخاصة بالارتباط. لكن المسألة لابد أن تعلم أن القلوب هي التي تعقل، لكن الدماغ وما يتعلق به كما قال بعض الباحثين، قال أنه أشبه بممكن يكون كالذاكرة، وفي بعض العمليات العقلية ونحو هذا. فإذا هذا ما زال العلم يبحث فيه، لكن نحن نؤمن أن القلوب هي التي تعقل. فيه نقطة: ما هي أسباب صلاح القلوب؟ ما أريد أن أطول في هذا، لأن كان عندنا محاضرة في هذا الباب في صلاح القلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء ينبغي أن نحرص عليها. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، يعني لا يبقى مع هذه الثلاثة في القلب دغل ولا غش ولا حقد ولا مرض ولا هوى. الأول الإخلاص لله، الثانية مناصحة ولاة الأمور، يعني طاعتهم بالمعروف والوفاء لهم بالبيعة، الثالث قال: لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين يعني لزوم المجتمع المسلم وعدم الخروج على المجتمع المسلم. كذلك زد على هذا ما جاء في نصوص أخرى مثل زيارة المقابر، الزيارة الشرعية للاتعاظ، وكذلك زيارة المرضى، هذا كله يرقق القلب. كذلك العلم الشرعي، طلب العلم يرقق القلب ويصلحه، كذلك مصاحبة الصالحين هذه تنفع الإنسان في صلاح قلبه، كذلك تلاوة القرآن وتدبر القرآن، قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة شمائله صلى الله عليه وسلم، قراءة سير علماء السلف، وكذلك كثرة ذكر الله، أعمال السر أيضا سبب في صلاح القلوب، وهكذا. هذه أعمال تصلح القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد. انتهينا من هذا الحديث وهو الحديث السادس، نبدأ في الحديث السابع، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث السابع قال عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث كما قال الشيخ رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث بالمناسبة عندي بحث علمي فيه محكم ولله الحمد، شرحته شرحا مفصلا، ولكن هنا نلتزم بالشرح المختصر حتى إن شاء الله نكمل الليلة على الأقل 9 أحاديث، يعني نصل إلى نهاية الحديث التاسع. لاحظ هنا قال عن أبي رقية، هذه كنية بأنثى، الغالب أن الكنية تكون بالابن بالذكر، لكن قد يتكنى الإنسان بأنثى، وهذا لا عيب فيه ولا خلل. يقال مثلا أبو هند، أبو حصة، وهكذا، ما في شيء، ما في شيء. والشيخ ابن عثيمين ذكر فائدة، قال: قد تكون الكنية بغير إنسان، مثل ما تكنى أبو هريرة أو كني أبو هريرة، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا اشتهر بهذه الكنية أبو هريرة، من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته فكني بها رضي الله تعالى عنه. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والمبتدأ والخبر معرفة، وعلماء البلاغة يا أحبتي يقولون: إذا كان المبتدأ معرفة، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، كان ذلك من طرق الحصر، من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أن يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. ما هي النصيحة؟ النصيحة مدارها على إخلاص الشيء، على إخلاص الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال للصحابة: الدين النصيحة، وفي رواية قال ذلك ثلاثة، قال ذلك ثلاثة. لماذا قال ذلك ثلاثا؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا أسلوب تشويقي، لأن وقوع الشيء مجمل في الأول ثم يأتي مفصل، هذا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجمل تطلعت النفوس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متشوقة متطلعة إلى ذلك الذي أجمل، يريدون التفصيل، فيرسخ في الذهن أكثر ممن يستعمل التفصيل مباشرة. وقلنا لكم في بعض ألفاظ الحديث: الدين النصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الصحابة لما قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألوه على الفور، وهم أحرص الناس على الخير، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله كيف تكون؟ قال: لما قالوا له لمن يا رسول الله؟ قال لله. لله كيف تكون النصيحة لله؟ العلماء قالوا تتضمن أمرين: الأول إخلاص العبادة لله جل وعلا، الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن النصيحة لله القيام بحقه جل وعلا بأن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، هذه هي النصيحة لله جل وعلا. النصيحة لكتاب الله، قال لله ولكتابه. النصيحة للقرآن كيف تكون؟ النصيحة للقرآن تتضمن أمور: أن يؤمن الإنسان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعناه. تأمل، أن يؤمن الإنسان بأن هذا القرآن كلام الله حروفه ومعناه، تكلم به الله حقيقة، تكلم به الله حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الجانب الأول من النصيحة للقرآن، وتكلمنا عن أن القرآن كلام الله وشرحنا هذه المسألة بالتفصيل في شرح العقيدة الطحاوية وشرح كذلك العقيدة الواسطية. وأيضا من النصيحة للقرآن تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه. ومن النصيحة للقرآن أن يذب المسلم عن القرآن. أن يذب عنه ماذا؟ أن يذب عن القرآن تحريف المبطلين. ومن النصيحة للقرآن امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه القرآن. ومن النصيحة للقرآن أن يؤمن المسلم بأن ما تضمنه القرآن من الأحكام هو خير الأحكام. ومن النصيحة للقرآن كثرة تلاوته وكثرة تدبره والاستشفاء به، هذا كله من النصيحة للقرآن. نأتي إلى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها: أول أمر صدق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتبع غيره صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه خاتم النبيين وأنه لم يكذب ولم يكذب صلى الله عليه وسلم، فهو رسول صادق مصدوق خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما أخبر به من أخبار مضت وكذلك أخبار حاضرة وأخبار مستقبلة، وكذلك الإيمان بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيبيات نؤمن بذلك. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتثل المسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلم عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد المسلم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما جاء عن الله تعالى، في لزوم العمل به والإيمان به، فما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته عليه الصلاة والسلام. هذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قال ولأئمة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة ننصح لمن، الدين النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وهذه في أواخر سورة النحل. وعباد الرحمن ماذا يدعون؟ واجعلنا للمتقين إماما، كما جاء في سورة الفرقان الآية 74. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجمع من العلماء يقولون أئمة المسلمين صنفان من الناس، أئمة المسلمين صنفان من الناس. الأول العلماء، المراد بالعلماء من هم؟ قال الشيخ ابن عثيمين العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. الصنف الثاني من أئمة المسلمين هم الأمراء، يعني حكام المسلمين. إذن نأتي للنصيحة للعلماء، كيف تكون النصيحة للعلماء؟ أنت تعرف مجموعة من العلماء، كيف تكون ناصحا لهؤلاء العلماء؟ تكون ناصحا للعلماء بأمور منها: الأول محبة هؤلاء العلماء. ما دخل المحبة بالنصيحة؟ دخل المحبة بالنصيحة لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به. كيف تتأسى بإنسان وأنت لا تحبه؟ كيف تتبع العلماء وأنت لا تحبهم؟ الأمر الثاني معونتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المأذون بها المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان، تنشر علم العلماء وفتاويهم ودروسهم وهكذا. كذلك من النصيحة للعلماء الذب عن أعراض العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمعنى ألا تقر أحدا على غيبتهم والوقوع في أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين ذكر مراحل: إذا سمع أحدنا عن عالم مقولة واستنكرها بعض الناس علينا أن نسلك خطوات. الشيخ ابن عثيمين يقول مراحل. ما هي المراحل؟ المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبة ذلك الشيء أو القول إلى ذلك العالم. فكم من أشياء يقول الشيخ ابن عثيمين نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد أيها المسلم. فإذا تأكدت من نسبة الكلام إلى العالم فتنتقل إلى المرحلة الثانية. الآن في بعض الناس مباشرة يسمع يقول والله العالم الفلاني يقول كذا والكلام مكذوب عليه، ما قاله أو حرف كلامه. المرحلة الثانية إذا تثبت أن هذا الكلام فعلا منسوب لهذا العالم وثبت أنه قاله أو كتبه، ما هو قيل وقال وسمعت وفلان يقول وكنت عند فلان وقال، لا تثبت، ماذا تفعل؟ يقول الشيخ المرحلة الثانية بعد التثبت هي أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا، يعني هل هو ملوم على هذا الكلام، هل هذا الكلام خطأ أو ليس خطأ، تتأمل. المرحلة الثالثة يقول الشيخ إذا تبين أنه ليس بمنتقد، هذا الكلام ليس فيه انتقاد وليس خطأ، فالواجب أن تذب عن ذلك العالم وتنشر هذا الذب بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف فيه بعض الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك العلمي، تبين لك أنت عندك علم وتأكدت وراجعت، تبين لك أن ما نسب إلى هذا العالم من خطأ صحت نسبته إليه، يعني فعلا قاله وهو ليس بحق، الواجب أن تتصل. يقول الشيخ ابن عثيمين اسمع كلام العلماء، اسمع توجيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسمع الوسطية والاعتدال. قال أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك، يعني ما هو دليلك، لماذا قلت هذا الرأي، ما هو مستندك، لأنك يعني تقول للعالم، يقول الشيخ لأنك أعلم مني فإذا بين لك هذا العالم فإن لك حق المناقشة، تناقش العالم لكن بأدب واحترام وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق بهذا العالم. ثم يقول الشيخ: اسمع هذا الكلام النفيس للشيخ ابن عثيمين، هذا كلام نفيس انتبهوا له. قال: أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون، يأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم وقالوا له: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وأنت لا تخاف الله، وبعد التأمل يقول الشيخ تجد العالم موافقا للحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يأتي هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم، عندهم إعجاب بأنفسهم. قال الشيخ: وظنهم أنفسهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم على طريق السلف. يقول الشيخ: وهم أبعد ما يكونون عن طريق السلف وعن السنة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، ارجع له في شرح الأربعين النووية. يقول الشيخ: فالإنسان إذا أعجب بنفسه نسأل الله السلامة رأى غيره كالذر، يعني من عظم الكبر الذي فيه، فاحذر هذا. يقول الشيخ: وأما الأمر الرابع من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه غيره فيتنبه. والعلماء نحسبهم من طلاب الحق، يطلبون الحق ويريدون النصيحة للمسلمين. الخامس، يقول الشيخ: أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، يعني في أسلوب دعوة الناس، في كيفية التصرف في دعوة الناس. يقول الشيخ: فإذا رأيت العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا كلما جلسنا قام يحدث، يقول الشيخ: فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه ألا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سئموا من العالم ومن حديثه. انتهينا من النصيحة للعلماء، فعلينا يا أحبتي أن نقوم بحق النصيحة للعلماء حسب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولخصه، وهذا كلام نفيس للغاية. يبقى معنا النصيحة للأمراء، كيف تكون النصيحة للأمراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأئمتهم. ذكر الشيخ صنفين: العلماء، وتكلمنا عن النصيحة لهم. يبقى معنا النصيحة للأمراء، تكون بأمور. يقول الشيخ ابن عثيمين: وأذكر لكم كلامه وأزيد عليه بعض الفوائد. يقول الشيخ: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، هذا مهم. الواجب الشرعي على المسلم أن يعتقد إمارة الحاكم للدولة التي هو فيها، هذا اعتقاد شرعي. يقول الشيخ: فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم. الذي لا يعتقد أن رئيس بلده إمام له فهذا ليس بناصح لرئيس بلده، لأنه يقول الشيخ: إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. قال الشيخ: ومن مات، يعني سوق الحديث ذكر، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن تولى، هذه مسألة ذكرها الشيخ، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. ثانيا، من النصيحة لولاة الأمور، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا ذكرته لكم سابقا في محاضرة: نشر محاسن ولاة الأمور في الناس، نشر محاسن ولاة الأمور في الرعية. يقول الشيخ ابن عثيمين: لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحب الناس ولاة الأمور سهل انقيادهم لأوامر ولاة الأمور. يقول الشيخ، اسمع تعليق الشيخ قبل 24 سنة تقريبا، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب نسأل الله العافية ويخفي الحسنات، فإن هذا يقول الشيخ جور وظلم. إذن الذي ينبغي على المسلم أن ينشر محاسن ولاة الأمور، هذا فيه نفع عام للمجتمع. الثالث، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل. يقول الشيخ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة. هذه مسألة مهمة. يعني واحد يقول والله أنا أطيع الإمام أطيع الأمير ولكني أطيع سياسة ليس دينا، نقول له لا، خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نطيع ولاة أمورنا ديانة لله، نطيع خادم الحرمين وولي عهده في المعروف طاعة لله، عبادة ليس من باب السياسة، إنما طاعة لله، دين نتعبد به مثل ما نتعبد بجلوسنا لهذا الدرس. الشيخ يقول، بدليل أن الله تعالى أمر بطاعة الأمراء، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. هذا واضح لكم. إذن طاعة ولاة الأمور قربة لله تبارك وتعالى، طاعتهم بالمعروف قربة لله تعالى. لا يجوز الإنسان أن يعصي. واحد أيام الحج يقول لي: أنت قل لي بس يا شيخ، حجي صحيح إذا أنا حجيت بدون تصريح أو لا؟ قلت له: أقول لك تبدأ حجك بمعصية لولي الأمر؟ يقول: لا ما عليك، بس أنت أعطيني. قلت: لا، أنا لا أعينك على المعصية، لا تبدأ حجك بمعصية. أنت تريد حج مبرور، لا تبدأ بمعصية. رابعا، يقول الشيخ، من النصيحة لولاة الأمور، انتبه معي، ستر معايبهم مهما أمكن. ووجه هذا يقول الشيخ أنه ليس من النصيحة، لاحظوا، يقول الشيخ ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايب ولاة الأمور لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور. وإذا امتلأت القلوب من ذلك، من ذلك الحقد والغل، حصلت العصيان لولاة الأمور، وربما يؤدي بالبعض إلى الخروج على ولاة الأمور. فإذا هذا من الإفساد، نشر المعايب، بل يجب ستر المعايب ونشر المحاسن لولاة الأمور. قال الشيخ: من النصيحة لولاة الأمور عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم، عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. لا يجوز الكلام في السلطان والتنقص منه. يا إخوتي، كان لي درس هنا في صحيح مسلم، وكنا نتكلم عن ما لولاة الأمور من حقوق. قلت: يجب تعظيم شأن ولاة الأمور. لماذا؟ لأن في ذلك نفع للمجتمع، ولأن هذا أمرنا به من توقيرهم وإجلالهم، أما انتقاصهم والكلام فيهم والطعن عليهم فهذا شأن أهل الأهواء وليس شأن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يجمعون القلوب على ولاة الأمور. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعامتهم، يعني النصيحة لعامة المسلمين، يعني عموم المسلمين. كيف تكون النصيحة لعموم المسلمين؟ النصيحة لعموم المسلمين أن يبدي الإنسان محبته لهم. أولا يكون القلب محب لجميع المسلمين، فنحن نحب المسلمين في كل مكان وفي كل بلد. وأيضا من النصح لهم البشاشة في وجوه المسلمين وإلقاء السلام عليهم، وكذلك تعليم من يحتاج إلى التعليم، وتوجيه من يحتاج إلى التوجيه، ونصح من يحتاج إلى النصح، ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة. وكذلك بذل الجاه في إعانتهم، من عنده جاه يبذل الإحسان إلى من يحتاج الإحسان منك، التعاون مع المجتمع، هذا من النصيحة للمسلمين، الحفاظ على وحدة الصف ووحدة الكلمة، هذا من النصيحة للمسلمين. كل هذا انتهينا من شرح الحديث ولله الحمد. ننتقل الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث باختصار. أهمية النصيحة في هذه المواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون جعل الدين النصيحة، فقال الدين النصيحة. في هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الشيء مجملا، قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، ثم فصل صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن التعليم. وإذا كنت معلما فإنه ينبغي لك أن تسلك هذا المسلك، يعني تأتي بكلام مجمل ليتحفز التلميذ فيسألك وينتفع بالتفصيل الذي ستلقيه إليه. في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم، والصحابة لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه من بعدهم إلا سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث البداءة والبدء بالأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بدأ بالنصيحة لله، ثم لكتابه، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأمة المسلمين، ثم لعامته. والنصيحة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متلازمتان، فإذا نصح الإنسان لكتاب الله ولرسول الله فإنه قد أتى بالنصيحة أيضا لله، وإذا نصح لأمة المسلمين ونصح لعامتهم فإنه قد نصح أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اتبع هديه صلى الله عليه وسلم. في مسألة مناصحة ولاة الأمور، بعض الناس يفهم أن المناصحة أنه يعني ينصح السلطان، لا، ونقول فيما يخص نصح السلطان لا يجوز نصح السلطان علانية، وليس لكل أحد أن ينصح السلطان سرا، أما علانية لا يجوز انتقاد الدولة ولا يجوز انتقاد السلطة ولا يجوز انتقاد السلطان والإمام والحاكم ورئيس الدولة، لا ينتقدون علانية ولا يتكلم فيهم ولا يحرض الناس عليهم. وأما النصيحة لهم كيف تكون سرا؟ من ينصح؟ العلماء الربانيون الذين يأذن لهم السلطان بالنصيحة ويقبل منهم، ليس كل أحد مؤهل أن ينصح السلطان سرا. من الفوائد في هذا الحديث وجوب النصيحة لعموم المسلمين، بأن يكون الإنسان كما ذكرنا وبينا من محبته للمسلمين وحبه للخير وحرصه على الإحسان إليهم إلى آخره. في هذا الحديث الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من اجتماع الكلمة ومن التناصح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتهينا من شرح هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو الحديث الثامن. تفضل الشيخ، جزاك الله خيرا والسامعين.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أحسنت. رواه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، بالبناء لمن لم يسمى فاعله. من الفاعل الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. وإبهام المعلوم سائغ في اللغة، وهو من أساليب البلاغة، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني ربي، والأمر كما يقول الأصوليون أصول الفقه، علماء أصول الفقه، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فالآمر هنا من هو الذي طلب الفعل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في منزلة فوق منزلتنا صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم يأمرنا. لكن الإنسان لو أمر من يساويه هذا يسمى التماس، ولو طلب من فوقه سمي دعاء أو سؤال. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هذا المأمور به، والمقاتلة غير القتل، فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء صلى الله عليه وسلم حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين نقول ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه في سورة الحجرات الآية التاسعة. لاحظ معي، أمر سبحانه وتعالى بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح. ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام، إمام المسلمين، في قتال أهل البغي. لو خرج بعض أهل البغي الذين يخرجون على الإمام فقرر الإمام أن يقاتلهم، وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والمفسدة. فإذا هنا قال صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هنا هل هي للتعليل بمعنى أن يقاتل صلى الله عليه وسلم ليشهدوا، أو هي للغاية بمعنى يقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ الجواب يحتمل أن تكون للتعليل، لكن الشيخ ابن عثيمين يرجح الثاني، وهو يقاتلهم إلى أن يشهدوا. قول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم. لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه أمره إلى الله عز وجل. واضح؟ قول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. شرحنا كلمة التوحيد، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. قوله وأن محمدا رسول الله، محمد أبرز أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الاسم الآخر المذكور في القرآن أحمد، وهناك أسماء أخرى تدارسناها في صحيح مسلم، لكن هنا لم يقل وإني رسول الله، لم يقل وإني رسول الله، هذا قال العلماء للتفخيم والتعظيم، وحقه ذلك صلى الله عليه وسلم. وقوله ويقيم الصلاة يعني يفعلوها بخشوع بأركانها بشروطها بواجباتها. والصلاة هنا هل هي الفرض أم الفرض والنافلة؟ المقصود هنا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، يعني لو تركوا النوافل لا يقاتلون. قوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة يعني يعطوها مستحقها. الزكاة ما هي؟ هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ومر معنا بالأمس الأموال الزكوية ما هي، لا حاجة للإعادة. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا دماءهم. عصموا يعني منعوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يحل أن يقاتلهم أحد، ولا تستباح دماؤهم، ولا تغنم أموالهم، لأنهم دخلوا في الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا بحق الإسلام، لاحظ إلا بحق الإسلام، هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام. مثل ماذا؟ مثل رجم الزاني الثيب، وكذلك إقامة حد القصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى، يعني محاسبتهم على الأعمال تكون عند من ولمن؟ لله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه المحاسبة صلى الله عليه وسلم. ما يستفاد من هذا الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر من الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرت، فأبهم الآمر لأن المخاطب الصحابة يعلمون ذلك، ونحن أيضا نعلم ذلك أن الآمر هو الله. وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه، إنسان أبداها بلسانه ولكن لا ندري عما في قلبه، يؤخذ بظاهر ما أبداه بلسانه، ونكل سريرته إلى الله عز وجل، ويجب الكف عنه، ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قال ذلك كاذبا أو خوفا من قتل، لأننا لا ننقب ولسنا مأمورين بالتنقيب عن ما في القلوب. في هذا الحديث أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول ولا على أهل العلم إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن أمر الجهاد موكول للإمام، مسائل الجهاد يا أحبتي كلها لا يقيمها إلا الإمام، هي هذه المسائل منوطة بالإمام، ليس لأحد أن يقول نجاهد أو نسعى إلى جهاد أو غيره، هذا من صلاحيات ولي الأمر، إقامة الجهاد أو عدم إقامة الجهاد أو الصلح مع دولة أخرى كافر أو إعلان الحرب عليها، كل هذا من صلاحيات ولاة الأمر، ليس لأحد أن يتدخل فيه. انتهينا من هذا الحديث شرحا، نأخذ الحديث التاسع إن شاء الله، يكفينا الوقت، باقي معنا تقريبا 7 دقائق يمكن. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا رواه البخاري ومسلم. رواه الشيخان. الشرح في مسألة أكثر الناس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولهذا هناك خلاف بين العلماء في اسمه، لكن أصح الأقوال ما قرره النووي هنا، وهو العالم المتميز في معرفة الرجال وخاصة الصحابة، فسماه هنا عبد الرحمن بن صخر، وكني بأبي هريرة كما قلنا لكم لأنه كان معه هريرة هرة ألفها وألفته، فلمصاحبته إياها كني بها. بالمناسبة أحد الأخوة، هذه طرفة يعني بسيطة، أحد الأخوة سألني قال عندي ابنتي تريد تشتري قطة، قال لي كذا نص تشتري إيش نعمل؟ فبحثت له المسألة فقلت المسألة فيها خلاف وكذا، قال لا خلاص بناخذ بالقول ليش اللي فيه الجواز. ف يعني إذا رأيت ابنك يقتني هرا لا تنهاه ولا تزجره عن ذلك. فهذا أبو هريرة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي عند الأصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا منزلة وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه جانبوه، والجملة شرطية، فما اسم شرط؟ ونهيتكم فعل الشرط، واجتنبوه جواب الشرط، والجملة طلبية لأنها فعل أمر، ومعنى قلت لكم فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه الجملة أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم وجوابه فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما تستطيعون أي ما تقدرون عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات ما هو يا أحبتي؟ أن المنهيات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي كف وكل إنسان يستطيع أن يكف ويمتنع. أما المأمورات فإنها إيجاد، قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع. ولهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أو فإنما أهلك من كان قبلكم، لاحظ هنا إن للتوكيد، وما اسم موصول بدليل قوله كثرة كثرة اختلافهم، على أنه أو أنها خبر إن، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. يجوز أن تجعل إنما أداة حصر ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم قيل المقصود به أهل الكتاب فقط، وقيل يشمل الأمم السابقة كلها، هذا قول وهذا قول. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، نكمل غدا إن شاء الله، يكفي هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.